شهر رمضان مرتبط بالقرآن، والقرآن مرتبط برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض القرآن على جبريل مرتين في وفي رمضان، هذه حقيقة يجب أن تعني لي ولكل مسلم حقيقة أن شهر رمضان هو شهر القرآن. ليس معنى هذا أن نهجر القرآن فيما عدا رمضان، لكن معنى ذلك أننا نعطي رمضان أكثر وفي في في مثل هذا الشهر. حقيقة أنا بالنسبة لي القرآن في رمضان أعتبره محطة للتزود، ليس من باب كثرة الختمات، لا، بل من باب طبعا ليس كثرة الختمات لها أثر، فرصة رمضان الإنسان يكثر حقيقة من ختمات ويحاول أن يختم، لكن أيضا من باب جانب التدبر، من جانب التدبر والنظر. ولذلك أحاول حقيقة أنه دائما أقرأ ومعي التفسير، حتى في النهاية أتي بالمصحف اللي في هامشه وفي حاشيته بعض التفسير من خصوص تفسير القرطبي من خصوص من كثير وغيره في أسباب النزول، فتقرأ الآيات فأنظر حقيقة ماذا قال القرطبي مثلا عن هذه الآيات، أي هل هذه الآيات سبب نزول؟ فكانت حقيقة بعض الأحيان قراءة ممتعة
جميل.
حتى هذا ساعدني في إني أنا يعني أصبح مثلا عندي في الجامع دروس، ليس دروس إنما كلمات خفيفة بين الأذان والإقامة 10 دقائق قبل التراويح، قبل بدء التراويح، فكنت فعلا كل يعني ليلة أخذ لي آية 3 آيات 4 آيات، بل حتى من قصار السور يعني مرة قلت للمصلين من يعرف أقصر قصة في القرآن وله جائزة الآن، وأن الناس من جمع يعني مليء بالناس ورجال ونساء، فقلت من يعرف أقصر قصة في القرآن، فأخذ لي قصة الكهف ولي قصة كذا ولي يقول، فما هي رجاء امتحن كنا لكن هي قصة الفيل، قصة أصحاب الفيل فعلا يعني هذه الآية سورة قصيرة جدا ولم تذكر هذه القصة في القرآن مرة أخرى إنما في هذه السورة اللي تقريبا يعني ما تتجاوز 2 سطرين وبدأت بقوة ثم ختمها يعني بقوة، وكأنهم يعني ما نعطيهم يعني أكثر من حسهم فيه مهما كانت قوتهم وجبروتهم. حقيقة بعض المعاني في القصة تهزك يا أخي، أنا أتعجب من يقرأ القرآن وتمر عليه كثير من الآيات لا يفهمها ويمشي يخليها، لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وش معنى هذه الآية؟ وش معناها؟ طبعا الناس يقرأها وتمر عليه وربما يسمعها 10 مرات من الإمام وتمر عليه لا يحفظ قصة.
بدايات سورة طه دكتور التي أسلم بها عمر حينما قرأها، شوف الآن نقرأها بشكل عادي ولا كأننا
أقول لك وش معنى الآديات؟ هي ضبحا، وش معنى الموريات؟ وش معنى قدحا؟ وعلى فكرة ترى هذه الخمس آيات فيها صورة فنية رائعة جميلة والله، يعني لو مهما حاول الشعراء والرسامون وغيرهم أن يتأمل هذه الصورة ما وصلوا لمعانيها.
الله
يعني تصور كيف الخيل وهي ضبحة طبعا شدة التعب وصوت الخيل وتمشي في يعني تركض وتجري، والآديات ضبحة فالموريات قدحة على الجبال على وسط الحصى الحدئات الخيل تضرب في الأحجار في الصخور، ثم وفي الليل الشرار الذي والموريات قدحة، تصور الشرار وهو يخرج من هذه الخيول في ظلمة الليل وهي تضرب في الصخر، يعني صور حقيقة حسيبة جدا لذلك أملها. أنا أقول أنا وجدت في رمضان يعني حقيقة جمال إن الإنسان لما يقرأ القرآن عليه أن يعيش حقيقة في مشاعر وأحاسيس مع الآيات القرآن تأملها، ولا يمنع أن يجعل له مسودة يعني إذا وجد شيء من التعليق أو غيره يقيد ويكتب بعض المعاني، لأنه هذا فتح يفتح الله تعالى عليه، وربما يفتح الله تعالى على طويل بعلم لا يفتح الله تعالى عالم من علماء الأمة في آية من الآيات في القرآن. ولذلك القرآن يعني غير كثير حقيقة، لا في تدبري في قراءتي الخاصة ولا في تتبعي مع الإمام وهو يصلي أو حتى طروحاتي وكلماتي للناس في رمضان. ولذلك من أكثر من 3 سنوات كل دروسي في رمضان كلها بعنوان أفلا يتدبرون القرآن.
جميل.
أبدا هذا عنوان حلقة 1 2 3 30 كله أفلا يتدبرون القرآن.
ظاهرة هجر القرآن دكتور بعد رمضان، يعني لا نقول دائما نحب أن نكون متفائلين، لكن هناك من يهجر القرآن بعد شهر رمضان، يعني لا يفتحه إلا من شهر من سنة لسنة من رمضان لرمضان.
طبعا أنا أقول أولا يعني خلونا نأخذ النفس الإنسانية كنفس بشرية.
نعم.
يعني الفتور بعد رمضان أمر طبيعي، لا يمكن أن بعض الناس يلوم نفسه ويحسق نفسه يريد أن يكون في غير رمضان أو بعد رمضان كما كان في رمضان، لا يمكن يا أخي. رمضان بمميزاته وحوافزه وجوائزه والخير اللي جعلت على فيه له روحانية معينة النفوس تقبل. فإذا أردت نطالب الناس أن يكون ما بعد رمضان مثل رمضان، حقيقة أنا أعتبرها مطالبات هذه فيها شيء من المبالغات، سواء في القرآن أو في العبادة أو في الصدقة أو في غيرها. ولذلك تلاحظ أنه ما أن ينتهي رمضان ويأتي الإدلة وتغير النفوس تماما، وهذه هذا جمال رمضان في هذا التغير الذي يصير مع الناس. لكن أن نصل إلى حد الهجر لا، هذا الذي حقيقة يجب فعلا أن نقف عنده وننبه عليه الهجر والانقطاع. لا يا أخي، هذا كتاب الله تعالى بين يديك، وأنت ربما وغالبا من يهجر القرآن من لا يتذوق معانيه ولا يتدبر حقيقة معانيه، لأنه يأخذ على أنه تكليف ثقيل قراءة فيهزه هزا وينتهي منه.
دكتور، ماذا عن رمضان في يعني لدى الأئمة والدعاء، ماذا يعني لهم شهر رمضان؟
أنت تطلق سهامك يعني بعضها يكون جارح. يعني أنا من الناس حقيقة اللي في رمضان يقع في يعني لا أدري ماذا يسمي، لكن حقيقة يقع في 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 في, في يعني يحاول إنسان لا يدري ماذا يعمل بين حاجة الناس لك في رمضان وبين حاجتك أنت برمضان. أي والله، حتى أني كتبت أنا مقال أذكر في مجلة البيان كان الصفحة الأخيرة رمضان والصفوة، وكان صفحة واحدة فيها نداء للصفوة إنه نعم الناس بحاجتكم في رمضان كذا، لكن لا تنسون أنفسكم، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك أنا أعتبر حقيقة رمضان محطة لي، محطة للتزود، كأني أشحن البطارية عندي وأحرص أن أشحنها لمدة عام، لأن حقيقة بعد رمضان لا تكاد تجد قلبك. ولذلك اشحن القلب في رمضان لعله أن يسئفك إلى أن يصل رمضان الثاني.
الله المستعان. نريد دكتور، يعني تحدثنا عن الكتب قبل قليل، نريد أن نتحدث عن أشرطة، وخاصة أن هناك بعض الأشرطة التي وصلت ما شاء الله تبارك الله مبيعاتها إلى أعداد كبيرة، يعني مثل شريط بحر الحب الذي وصل إلى تقريبا 4 مليون نسخة من النسخ التي تم توزيعها وبيعها. نريد أن نتحدث عن هذا النشاط الآن، نشاط الشريط الإسلامي أو أشرطتك، ومدى أهميتك وتأثيرها، وهل ما زالت الآن، لأني أسمع أن هناك من يقول أن لدى بعض التسجيلات أنها بدأت تتأثر يعني تلك الأشرطة ولم يعد عليها ذاك القبول.
طبعا لم يعد عليها ذاك القبول، لا بالعكس، الحمد لله القبول موجود والأرقام موجودة بفضل تعالى وسجل عند مؤسسة الإنتاج وغيره، لكن تتأثر نعم تتأثر، وأنا أعجب تأثيرها. ويمكن يعني يتعجب بعض الإخوة الذي يسمعون كلامي أن من أول أسباب في تأثير يعني توزيع الشريط هو الجوال. سبب ربما يتعجب البعض ليش الجوال، لأنه أنا أذكر كنا مثلا في السابق لما أطلع مثلا من الرياض إلى القصيم كنت مثلا أمر التسجيلات مثلا وأخذ 4 إلى 6 أشرطة أسمعها في الطريق. الآن وأنا أطلع من الرياض إلى القصيم جوالي معي ما أكاد أسمع شريطا واحدا.
صح.
وبالتالي لست متابعا للجديد من الشريط الذي يظهر. هذا واحد. ثانيا أيضا يا أخي أصبحت اليوم المجد، أنتم أصبحتوا قطعة من الطريق. أصبحت المجد تنقل كثير الآن من الطروحات التي كانت سابقا الناس ما يسمعونها. كان يأتون حتى الحضور في المساجد، بعض الناس يقول يأذون الناس تغيرت أحوالهم والإيمان ضعف. صح، قد يوجد حينها، لكن لا نبارك حتى نفس الداء ونعرف ما هو الدواء. أنا أقول نعم صحيح في ضعف، لكن ما هو بسبب الضعف؟ صح في ضعف إيمان، في ضعف إقبال، في متغيرات، لكن الناس أصبح اليوم في 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 منزله في غرفته الخاصة المجلس ينقل له كثير محاضرات التي كان يتعطش في السابق لها ويبحث عنها. أيضا أصبحت الإنترنت في كثير من المواقع الخاصة سواء إبراهيم الدويش أو غيره موجودة جميع أشرطة فينقلها ويسمع متى ما أراد، فقط كليك ومباشرة وأيضا به يأتي المحاضر. فأصبح هناك يعني موجود عند الناس شيء يعني المادة حاضرة عنده قريب مع التقنية ومع الانفجار التقني اللي صاير الآن. فأنا أقول نعم تأثر، لكن أسباب التأثر هي هذه الأسباب وغيرها كثير. لكن أيضا أعزو حقيقة يعني البعض للتقصير في مؤسسات الإنتاج والدعاية والإعلان، طبعا مواكبة الحرب على الإرهاب وواكبه أيضا الهجوم على قضية الشريط. ونعم أنا 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 مع من يقول أن كثيرا أن هناك من الأشرطة المنسوبة حقيقة الإسلامية أن مع الأسف فيها كثير من المبالغات، فيها كثير من الانفعالات، فيها كثير من الصراخ، فيها عدم اختيار الموضوع، وأنا يؤلمني هذا كثيرا لأني أنا في البوت حقه، أنا مع المتهمين، وأنا والله يؤلمني هذا كثيرا، وأتمنى أن يكون لي فرصة للرد وغيره، أو كلما حانت فرصة لإخواني فرسان الكلام يعني معنا في المجال هذا أن يؤكد على هذا الجانب. يعني أنت لا تسيء لنفسك فقط، وإنما تسيء لإخوانك الذين معك، وبالتالي مهم جدا أن تختار كلمتك، تختار موضوعك، الهدوء يا أخي في الطرح، أنت احترم سامعك كيف يكون، ليس كل موضوع يطرح في شريط، ليس كل موضوع يصلح أن يقال للعامة، ليس كل منكر تستطيع أن تتصف به أيضا، لا تقول هذا المنكر وتؤلف الناس هكذا لا يدرون ما هو العلاج، لا تذكر المرض دون أن تذكر العلاج أو على الأقل تشخيص المرض والعلاج الصحيح، يعني هذه كلها مع الأسف تؤثر.
نعم.
وبالتالي تجعل فرصة لمن يريد أن يهجم على الشريط الإسلامي أن يهجم على الشريط حقا، ويجد مداخل حقيقية، وربما يسمي بأسماء بعض الأحيان، تجد كاتب يقول والله واسمع الشريط الفلاني وأنا كذا، وهو صادق في هذا، يعني عندنا نماذج من هذا، لكني أنا أقول أيضا لماذا لا يكون هناك إنصاف؟ لماذا تسمعون الأشرطة الجميلة الهادئة؟ إذا كان مثلا كم عدد الأشرطة في التسجيلات؟ كم وصلت؟ كم العنوان التي وصلت؟ أكثر من 100,000 عنوان كمثال؟ طيب إذا كان هناك عندنا 1,000 عنوان تنتقد، طيب وين يا أخي بقية الثلاثة؟ وين عدد الباقي؟ كل ماذا لا ننصف؟ أنا لما يهاجم أحد الشريط الإسلامي ولا حقيقة يذكر أيضا الجانب الإيجابي فيها، يا أخي يؤلمنا ويتهمنا حقيقة جميعا، لما لا تنصف؟
إذا نحتاج دكتور ترى إلى الاستعجال بالمحاضرة التي تحدثت عنها العيون
السود. الله يستر بك يروح الحيوان جاءت
دكتور، ببقية دقيقتين، هل نستطيع أن نتحدث عن الأشرطة الشريط الذي تجاوز المليون والذي تجاوز الأربع مليون مثل بحر الحب في هذه الدقيقتين، ونرجع الحلقة القادمة؟
والله ما أدري، على حسب ما تريد إجابة سريعة مرشنا على قراءه مرش.
طيب
يعني الاعداد الحمد لله يعني بعضها قد يكون مبالغ فيه وبعضها قد يكون موجود، في ارقام موجوده، ويمكن بحر الحب سبب انتشار عدد كبير من الكميه هذه، الانتشار ما شاء الله في كثير من الدول العربيه، حتى دخلت بعض مؤسسات الانتاج الفنيه يعني سواء للاغاني وغيرها، وبدات تنزخ لانه بحر الحب يعني عنوان جذاب لكثير من الجهات ايا كان، فبعد تدخلت، وعندنا يعني معلومات ان بعض الجهات في مصر مثلا وغيرها مؤسسات فنيه تختم الشريط الغنائي، واشتغلت على الشريط هذا بكميات كبيره وتوزيع كميات كبيره هناك، على كل حال نطرح في انشار الخير.
الله يجزاك.
لا يتصور بعض انه والله 4 مليون يعني جايين، والله احنا مبالغ 4 مليون، اولا انا ولا ودي حقيقه ان يذكر هذا، يعني بفضل الله تعالى قيمه الاشياء والكتب وغيرها كلها تذهب في طريقها للخير، نسال الله تعالى ان يبارك فيها ويتقبلها. لكن ايضا مثل هذه الاعداد احنا ما نعلم عنها، يعني قصدي ما ياتينا خيرها بقضيه الا خير ان شاء الله ينزل من الله تعالى، اما قضيه الماده والفلوس بعض الناس يتصور الحين الدكتور ابراهيم الدويش ذلك الرجل الغني الذي اقتنى من قصه الاشرطه وغيرها، على كل هذه اتهامات احنا لا نزل ندافع عنها، لكن يبقى ان الانسان يعني الحمد لله يعامل الله تعالى في هذا الامر ولا يعامل الاخرين. هذا اللي استطيع ان اقوله.
طيب نريد ان نختم هذا اللقاء، هل لك دكتور يعني كسؤال أخير، هل لك هدف في حياتك الآن تريد أن تصبو إليه تتمنى أن تحققه؟
لا شك كل واحد له هدف، والهدف الأصلي لكل مسلم والذي أنا اعتز به كثيرا حتى لا أخفيك أنني وضعته على مكتبي على فوق رأسي ووضعته في سيارتي ووضعته في غرفة النوم عندي، هدف حقيقة أتمنى أن كل أحد، لأنه هدف كل مسلم في الحياة، كنت كتبت في هذه اللوحة الجميلة هدفي في الحياة رضا الله أولا، رضا الله، وهذه حقيقة أثر كبير جدا، وأنا أدخل المكتب وأجد اللوحة أمامي، وأنا أقوم من النوم وأجد والله اللوحة أمامي، وأنا في سيارة وأجد اللوحة أمامي، لأن يعني هذا له أثر كبير جدا وكلام يطول حقيقة فيه.
لأن نريد إن شاء الله أن تكون هذه النقطة إذا أذنت لنا أن تكون بداية سؤال لنا عنها في الحلقة القادمة في الجزء الثاني إن شاء الله.
الله يستر.
جزاك الله خير. شكرا دكتور. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم. كان ضيفنا هو الدكتور إبراهيم الدويش، استمتعنا معه بهذه الدقائق بما تحفنا به، وعلى وعد إن شاء الله تعالى بأن يكون لهذه الحلقة جزء ثاني بإذن الله تعالى لاستكمال تلك السيرة العطرة لهذا الداعي الكريم. إلى الملتقى، في أمان الله، والسلام عليكم. دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا كان بشكل سريع في نهاية الحلقة عن شريط بحر الحب الذي وصل تقريبا من قرابة أوزع من قرابة 4 ملايين نسخة. السؤال من شقين، السؤال الأول نريد أن نتحدث عن هذه الجزئية تحديدا، وأيضا هل يعني هذا دليل على أن عندنا فراغ عاطفي أو أن عندنا مشكلة في النواحي يعني الاجتماعية؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
لا شك إن طبعا بحر الحب، لما أذكر أنني فكرت في طرح الموضوع، كان الدافع الأول لطرح الموضوع حقيقة الوقوف على كثير من المشاكل الاجتماعية خاصة الزوجية، ويعني الإحساس بالحرمان العاطفي أو الجوع العاطفية عند الزوجين. من شخص الحقيقة ما سمعتها، حاولت أتبع دائما قضية العلاقة بين الزوجين في بعض المشاكل التي أسمعها من بعض الأزواج، ففوجئت أنه حتى الزوجة أو الزوج الذي يشكو إليه في حالة معينة في البداية لا يتعرض لقضية العلاقة بين الزوجين أو العاطفة أو غيرها، فيتحدث عن مشكلة معينة بينه وبين زوجه. من كثرة ما يأتي في هذا المجال أصبحت أحاول بعد سؤال أو سؤالين أسأل ما مدى علاقتكما ببعضكما، ما مدى على الانسجام حتى بالفراش كمثال. فكانت سبحان الله تأتي المشكلة، وتعرف أن السبب كما يقولون الفقهاء ليس النقاش في غير محل في غير محل، فكان النقاش دائما بين الزوجين في كثير من القضايا المشاكل سببها أصلا عدم الانسجام وعدم العاطفة الجياس اللي بين الزوجين. ما أدري يعني هذه القضية سببها ربما بعض الأحيان، وأنا أشرت في هذا في بداية الشريط إلى البيئة التي نعيشها، العادات الاجتماعية التي نعيشها. فعلا أنا كنت أختبر يعني قبل أيام أختبر بجلسة مع إخواني أقول لهم اسمعوا ايش تقول الوالدة، فقلت الوالدة أمي يعني طول عمرنا نحن معكم ما عمري شفت يوم من الأيام أبي يقبلك، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم أموت ولا يصير هالأمر. شوف هذه يعني في الحالة طبعا أنا لا ألوم، بالعكس يعني هذه ما شاء الله عفة وطهارة. يعني هل تصدق يا أبا عبد الرحمن، أنا ما أريد حقيقة أفضح بعض الأمور، لكن أنا مثلا ما رأيت يوم من الأيام شعر أمي، شعر أمي ما رأيت دائما عليها سينسان لي أبدا، لسما عند بعض الناس أو عند بعض الجهات حجاب أبدا ما رأيت يوم من الأيام، مع اني عشت فترة طويلة يعني عمري. فهذه البيئة انتقلت يعني تغير الزمان، تغيرت الاحوال، تغيرت الاجيال، فالاجيال التي يعني في زماننا اصبح حقيقة الفضائيات تنقل لهم صور المجلات الروايات الى اخره، فاصبحوا يبحث الكثير منهم عن مثل هذه الامور يراها بعينيه ولا يجد انه يعيشها في حياته. فالمشكلة حتى من باب انه بعضهم لا يصرح بهذا من باب الحياة. في الجانب حقيقة أنا ترددت كثيرا في هل أطرح ما أطرح، لكن كانت حقيقة أمانة علمية وشرعية إنه ما دام وقفت على القضية وثبت لدي حقيقة أنها مشكلة لابد أن أطرحها، والطرح مشكلة في هذا الجانب، هل يكون طرح صريح يعني صريح بالضوابط الشرعية الجميلة والألفاظ الشرعية، أو يكون طرح من بعيد يسألني واسمعي يا جارة وقد لا يكون حقيقة لن تصل ما تريد. فاستخرت الله تعالى، استشرت بعض أهل العلم في هالجانب كذا، رأيت أنه لابد تطرح وطرح صريح مؤدب بالأدب الشرعي والألفاظ الشرعية، خاصة من كتب الفقه والآيات القرآنية مليئة بكثير من هذه الجوانب بكل أدب. يعني أنا من يناقش حياة الجنسية كمثال يعني أو يطرح يعني من الطرائف، أحد الإخوة يقول، أحد الآباء يقول إني أخذت ابني، سمعت درس عن قضية أو حوار عن قضية المصارحة الجنسية مع شبابنا أولادنا، وأولادنا اليوم كذا يحتاجون لهذا الأمر، فيقول ركبت معي ابني اللي عمره 13 سنة 14 سنة في المتوسطة، فيقول قلت له ابني بعد ما شيت أنا وياه وشاركت له شيء عشاء بسيط، يقول قلت له أنا لما كنت في سني كنت أريد أن تعطيني يعني كنت أبحث عن أحد أسأله في بعض الأسئلة التي يحتاجها في هالسن، فأنا الآن أمامك يا ابني يسألني، يقول قال لي ابني يعني وش تقصد يا بابا أنا ما فهمت. قال له أنا أقول يعني يعني تعرف بعض الأشياء يمر عليه بعض الأسئلة التي يحتاجها لكذا، فيقول الابن ما فهمت يا بابا أنا ما أدري وش تقصد الآن وضح لي أفهم. قال يعني أن تعرف أن الشهوة فطرة ونعمة جعلت على في الناس، فيعني إذا كان عندك أسئلة عن الشهوة عن الفطرة عن الجنس أو شيء في حياتك أنا أبوك ولا تستحي يا ابني أعطني ما عندك يعني تجد إجابات عندي. يقول ضحك الابن وحتى وحطني في موقف حرج، ضحك لي يقول يا بابا تأخرت تأخرت كثير، إن كان أنت عندك شيء اسألني. وهذه الحقيقة، هذه حقيقة ترى واقعنا. إحنا نتطور إن لا يعلمون هذه القضايا. يا أخي عنده على يقين ابنك عنده أشياء كثيرة غير التي عندك. يعني الآن العصر التقني، الانفتاح، الفضائيات، البلوتوث، الإنترنت، فتقت أذهان شبابنا عن أمور كثيرة. إحنا أصبحنا أميين، نحن كجامعيين وكجيل يعني أصبحنا أميين أمام هذه التقنية، أبناؤنا هم أعلن فيها. فلا بد أن ننزل القضية أو نتعلم حتى يكون بحر الحب جاء من هذا المنطلق. طبعا أنا أعلم أنه كما يعلم الكثير من المشاهدين وغيره أنه حصل له معارضة كبيرة، حصل في كلام، بعضهم اتهمت في سبب هذا الشريط، ألصقت يعني بي تهم كثيرة أنه فلان يعني جنسي، يتحدث عن قضايا الجنس، يتحدث عن قضايا كذا. على كل أنا أقول شكرا لكم هؤلاء الذين قالوا وجزاكم الله خير، والأمر بيني وبين ربي، والله تعالى يعلم ما في نفسي، ويعلم الله أنني من أشد الناس أدبا وحرجا في مثل هذه القضايا. لكن لما أشعر أن أمتي وأبناء أمتي ويحتاجون لمثل هذا الأمر سأقوله بكل صراحة، أيضا ملتزما بالأدب الشرعي، وأثرت على ذكرنا الإخلاص والصواب في الطرح. من هذا المنظر كان بحر الحب.
الله يجزاك، ولذلك في الحقيقة كان انتشار واسع، اللهم لك الحمد. الدكتور نريد موقفين تتحدث لنا عنهم، نريد موقف طريف وموقف محرج.
موقف طريف وموقف محرج، يعني الموقف الطريف اللي أذكره الآن، كنت أنا وأحد الإخوة ما شاء الله الآن أصبح طبيبا مشهورا معروفا، كنت أنا وإياه طالعين للحرم، كنا نازلين للحرم، وفي أحد زوايا ذلك الطريق كان قد جلس إنسان فقير يسأل الناس، وكان يقول في لفظه رفع صوته: لله يا محسنين، لله يا محسنين، لله يا محسنين. تقدم قيم، وإذا أفقد صاحبك بجواري، وإذا بألتفت لصاحبي، وإذا به واقف عند هذا الفقير يقول له: يا أخي تراه لله يا محسنين، لله مضاف ومضاف إليه وكذا. يا أخي الرجال يبي شيء عطيه ولا أتركه. هذا موقف أذكر الآن. المواقف المحرجة حقيقة كثيرة، كان بعضها حتى من أثناء السفر في يعني لبعض الدول وغيرها. أذكر كنا مرة في سفر إلى كينيا في جزر اللامو، وكان هناك مسجد، يعني الحمد لله تم بناء عدد من المساجد في تلك الجهات، وكان هناك مسجد في أحد الجزر، وتلك الجزر لم يكن فيها أي مقوم من مقومات الحياة، لا كهرباء ولا سيارات ولا غيره، إنما تصل إليها عن طريق القارب، ثم تنزل. قد يكون نسر رتبوا قضية جيب صغير قديم لا يتجد في الوحدة في تلك الجزيرة. فنزلت وكنت لوحدي، أو كان معي أحد الإخوة وأحد أهل المنطقة، فركبنا وذهبنا، وقفنا على المسجد ورأيناه، وجلسنا مع بعض أهل تلك القرية. طبعا الحياة البدائية تماما، أكواخ، لكن كان جمال الغابة وروعتها وخضرتها، حتى كثير من الفواكه والحيوانات تراها عن يمين وشمال. تأخرنا وكان قبيل الغروب في الرجوع، ونحن في الطريق راجعون، وإذا نفاجأ بأنه خرجت علينا عدد من السيارات العسكرية، وإذا بها تحاصرنا من جميع الجهات، وإذا بهم ينزل عدد كبير من الأفراد، وإذا بهم يشرون الرشاشات علينا. طبعا تصور أنت في دغري من أدغال أفريقيا الآن، من سيسأل عنك وسلامتي على المكان؟ يا الله وش الموقف. وكان معنا بعض المال وكذا في قضية المال كينا يعني، ورق مثلا كانت أوراقهم عبارة عن كاس ورق كاس منج كبيرة مع أن المبلغ سهل، لكن لأن الورق كبير. فماذا نفعل؟ كيف؟ فنزل احد الاخوة اللي كان من المنطقة، قلنا انزل انت، خلنا احنا وكل هذا السواح سعوديين يعني جمرين، هذا قديما يعني كان قبل اكثر من 16 سنة
ما شاء الله.
اي نعم. فنزل الاخ وكان من الافارقة الحارين شديد يعني الرجل، فاحنا ننتظر طبعا نشاهد هؤلاء من بعيد يتكلمون يتحدث هو صاحبه، واذا فجأة بدأت الاصوات ترتفع واللغط بينه وبين احد الاساكر. فنزلنا وإذا به يحدث القائد المسؤول عن هذه المجموعة، وإذا القائد يبدو غير صاحي، يبدو شارب ويتكلم وياه. القائد يسب الرجل ويسب أباه، وهذا غضبان جدا يقول: لا ليش يسب أبي؟ لا يسب أبي، لا خرجني من الموقف الآن.
الموقف
ولا يضر ربك أبيك السب، أخرجني من الموقف اللي نحن فيه. قال رجل الله لا يمكن أبدا أن أرضى أن يسب أبي، لا يمكن بحال الأحوال، يا فلان يا حبيبنا يا أخي الكريم حمل الآن في مأزق وتشوف الوضع وتشوف الحال، خلنا نخرج من هذا المأزق اللي حنا فيه. فالشاهد أنه رفض تعرف تدعي الرجل وأمرنا بأن يأخذنا جميعا وأخذونا إلى المركز. لما جينا المركز في مقارة في جبل ونجلس، الرجل جالس أمامنا للتحقيق، ننظر على يسارنا وإذا بالزنزانة المظلمة المنتنة يعني، فقل لصاحبنا اسمه أبو بكر، يا أبو بكر ترضى أننا الآن ندخل نبيت في هذا ولا نعلم متى نخرج؟ سامحك يا أخي كان كل شيء. عرفت الشاهد يعني رضي أبو بكر، فبدأ يحاول يكتب، كان الرجل يطلب منه أن يكتب تعهد كذا كذا، فكان الرجل وهو يمليه يسب، فكان يغضب أبو بكر علينا ويقوم واقفا، ثم نجلس أبا بكر ثم نقضي ونجلس مرة ثانية حتى في الحمد لله كتب ما يريد. فلما جاء يوقع الأخ القائد يعني مساك القلم بشدة وسحب الورقة على القلم ومزق الورقة بالقلم ثم سقط خلاص راح. حنا أتكلم فرصة مع من ينوب عنه كلنا يعني فرصة كيف ترضون أنتم بهالموقف وكذا، ويعني حنا ترى السفارة تعلن عنا، فالحمد لله خرجنا الموقف ولم نعد بعد تلك الجزيرة.
ذكرت لي شيخ بموقفك الأول، مرة من مرات كنت في الفلبين، رحت أنا وواحد من الشباب، فأول ما نزلنا من المطار استقبلتنا فرقة بالموسيقى والمعازف والطبول وكذا، فراح الرجل هذا اللي معي راح لهم يبغى ينكر عليهم، انكر عليهم الموسيقى، تعال انت تنكر عليك بعد الكفر انت تنكر على الموسيقى، اي والله راح عندهم يبغى ينكر عليهم. دكتور نريد ايضا ان نتحدث عن ما يضحك الدكتور ابراهيم وما يبكي الدكتور.
ثقة لا اخفيك يعني لا املك دمعتي، انها دمعة طفل مسلم في احدى مآسي المسلمين، لا أملكها أبدا حقيقة. كم من المرات أراها إما على الشاشات أو على صفحات المجلات، فإذا رأيتها أتألم جدا، لا أملك حقيقة أن الدمعة تفيد مني، وتكررت هذه كثيرا في كثير من المعاصي، وربما أحرقتني وجعلتني فعلا حتى يمكن أقدم بعض الأطروحات في بعض الجوانب لبعض مآسي المسلمين،
مثل الرجل الألف تقريبا،
الرجل الألف عامة، لا مثل الشيشان شموخ وأحلام، مثل عندما ينطق الحجر في فلسطين، كانت واقعة الطفل أظن كان رامي اسمه أو إيه، فكانت مؤثرة جدا من ضمن الأشياء التي فعلا على كل متى رأيتها على الشاشة ذلك الطفل تدمع عيناه، أو حتى في يعني صورة مجلة أو غيرها، حقيقة لا أملك تلك الدمعة تسيل مني أبدا، يعني قراءة الطفولة تؤثر جدا في قلب الإنسان.
وقد يكون دكتور أيضا حتى بكاء الرجل الكبير، يعني ما يبكي الرجل إلا من ألم يعتبر بشكل رهيب، وهذا شفناه مع الأسف.
لكني أنا أنظر لأن الرجل رجل ويتعرض لما يتعرض غيره، لكن ماذا بهذا الطفل المسكين اللي يعني تقرأ في عيونه كثير من الهموم والمآسي، ولو أراد أن ينطلق لسانه بالحديث لسمعت عجبا.
الله ولا حتى يملك يعني له اللي عاش طفولته ولا براءته مثل بقية الأطفال أحد.
ولذلك أنا أقول يعني يقع علينا أن نشكر الله تعالى في بلادنا، لأن أولادنا بين أحضاننا وفي كنف أبائهم وأمهاتهم ينعمون ويهنؤون بالنعم والأكل والشرب والخير، إن جاء في شتاء فإذا بالبطانيات والدفء والمكيفات غيره، وإن جاء في الصيف فإذا فهذه والله يا أخي نعم تحتاج إلى شكر الله كثيرا. في الوقت ذات الذي يضحكني أو يجعلني حقيقة دائما ابتسامة ذلك الطفل،
نعم
فابتسامة ذلك الطفل حقيقة تؤثر فيه كثيرا.
دكتور الله يحفظكم، نريد أن نتحدث باختصار، هي طبعا قصة طويلة جدا، لكن عن مركز رؤية الذي جزاكم الله خير كانت فكرتكم وابتناءكم وإنشاءكم وتطويركم، نريد أن نتحدث عن فكرة هذا المشروع وإنجازه، وأيضا ما هو ماذا يقدم الآن هذا المشروع، تعريف عن هذا المشروع بشكل موجز.
يعني كما ذكرت أنت جزاك الله خير أن فعلا هذا يحتاج إلى حلقات، يعني المركز يعني هو مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، وقصة تأسيس وقصة حقيقة طويلة فيها من العقبات والتحديات والمواجهات، الحمد لله يسر الله تعالى تأسيسه والمركز بدأ
الحمد لله.
لكن مما يتميز به المركز، المركز يتميز بثلاث يعني رسائل مهمة. أولا أنه طبعا لما نظرنا لقضايا الاجتماعية ومشاكل الاجتماعية المتغيرات التي جلت يعني الآن أكثر من 500 قناة فضائية مع الانفتاح في الحاسوب في الانترنت مع الانفتاح في البلوتوث مع الانفتاحات من عدد من الجهات في متغيرات اجتماعية كثيرة على مستوى العالم العربي. لا أحد يرصد هذه المتغيرات بإيجابياتها وسلبياتها، المتغيرات فيها إيجابيات كثيرة لكن أيضا فيها سلبيات، هذه السلبيات من يرصدها؟ من ينظر لها؟ من يحاول أن يعني يوجه الناس في هذه السلبيات يجب أن نحد منها؟ الآن يا أخي أنا أتوقع أن شبابنا في العالم العربي بالذات عندنا في الخليج في صدمات حضارية متتالية، الولد يعرض الآن في 500 قناة فضائية تنقل ثقافات العالم من كل اتجاه بغضها وقضيضها دون أن يكون هناك استعداد أو تأصيل لشبابنا وأولادنا أن يكون هناك تمييز بين الصحيح والثقيل، ما هو الصواب فنأخذه، ما هو الخطأ فنرده. هذه القضية وللأسف يعني إنسان يأتي يفتح القنوات على مصراعيها لأبنائه لكن دون أن ينبه يا أبني انتبه، ترى في أشياء تعرض في هذه القنوات غير صحيح ولا يوافق شرعنا ولا تنبه، أنا أثق بك فكن عاقلا، ما كان صوابا تأخذه وما كان خطأ ترده، قاعدة القبول والرد غير موجودة عندنا. وبالتالي حصل هناك خدمات حضارية صحة التسمية على كثير من أجيالنا وفي ذات أكبادنا الذي يؤلم أنه ما فيه رصد لهذه المتغيرات لهذه الصدمات على شبابنا، هذا الانفتاح الذي فيه خير لكن أيضا فيه شر، لم أجد أحدا حقيقة أو جهات تتبع القضية تعتني بها، بينما هي متحولة في الأسرة متحولة في المجتمع وكلنا نعيش في هذا المجتمع وكلنا عندنا أسر وكلنا غاية المشاكل من هذه القضايا على أولادنا على أسرنا على أزواجنا، كلنا مشتركون في هذا الأمر والأسرة مصدر سعادتنا وثقافتنا، ومع ذلك كلنا منشغلون بأشغالنا، المهندس في هندسته والطيار في طيارته والتاجر في عمله، طيب من يعتني بأسرتنا؟ من يهتم بها القضية؟ هذا كان حقيقة حاجز ربما أنه حرقة في أطروحات يعني مشاكل كثيرة اجتماعية سبقت من خلال الأشرطة التي تمت الحمد لله بعض اللقاءات وغيرها، فكنت دائما أتحرى في القضايا المشاكل الاجتماعية الموجودة. أنا عندي منهج في الطرح، لا أفصل الدين عن المجتمع بل هو أصل المجتمع في كل صغيرة وكبيرة، المنهج في الطرح لا أتكلم عن قضية مثلا كما يقول البعض أن والله يعني أنت تجيد مثلا فن الوعظ وفن التأثير، أنا أقول فن يا ريتني أتمنى حقيقة أن أجيد فن الوعظ والتأثير، لكن فن الوعظ ليس كل أحد يجيده، إن كنت أجيده فهذه شهادة لي وأعتز بها. الدعوة وهذا الفن يحتاج منا إلى أننا طرح القرآن الجميل، تقرأ آية تقرأ سورة في القرآن فتجد فيها ذكر الجنة والنار، وتجد فيها ذكر أحكام شرعية وشرية بعض الأحيان، تجد فيها فقه في أحكام فقهية، تجد فيها تأكيد على جانب أخلاقي، هذا الطرح الشامل أنا أحاول أن أتبناه ومتحمس له جدا، وأنه هو فعل الطرح الذي يؤثر على الناس، تتبع مشاكل الناس مع الطرح في هذه الصورة له أثر كبير جدا على الناس. من هذا المنطلق كان المركز وفكرة المركز تتبع المظاهر الاجتماعية ومحاولة دراسة لها دراسة علمية حضارية. باختصار المركز هو مركز إصلاح لكنه بطريقة حضارية علمية، يتبنى بعض المظاهر، أول دراسة عند المركز الأنثى الأسري، يتبنى بعض هذه المظاهر ثم يسهل للباحثين أساتذة الجامعات والمختصين المعنيين في هذا الجانب أنهم كل من استطاع أن يكون فريق من إخوة وأخوات من رجال ونساء عندهم قدرة في هذا التخصص يقدمون للمركز، المركز يعلن عن هذه الظاهرة أو عن هذا البحث أو عن هذه الدراسة فتأتيه الطلبات من هذه المجموعات، فيختار مجموعة معينة أنها مناسبة فيوقع معها عقد، كعقد ليس فردا إنما عقد فريق. هذا ما يتميز به المركز، الدراسات ليست اجتهاد شخص وإنما هي اجتهاد مجموعة كرأي جماعي، الرأي الجماعي في عالمنا العربي لا يكاد يستمع ويأسس، فحنا نحاول حقيقة أن يعطونا رأي جماعي في هذه القضية. هل واحد
يعني هالمرة تريدون أن تتفقوا على أن تتفقوا
على أن نتفق من خلال هالمجموعة على الأقل أن يعطونا في هذا الجانب؟ فهو إذن من أهم ثلاث رسائل يقدمها، الرسالة الأولى أنه رأي جماعي، والرسالة الثانية أنه لا بد أن يبحث أن يعطونا حلول عملية لأن نريد أن نقدم خلاصة هذه القصة بقصة صناع القرار للمسؤولين كل من يعنيه، نريد أن نجعل هذه الدراسة بعد أن تنتهي قضية فنفعلها، ليست حديثة المكاتب والأدراج، هذا الجديد في المركز، ليست دراسة أكاديمية قدمها الباحث وانتهت في الأدراج وأصبحت حديثة الأدراج. لا، إذا كانت الدراسة نتيجتها قوية، وهذا ما نتوقعه في كثير من دراستنا لأنها مدروسة عن طريق هيئة استشارية علمية، المركز عنده هيئة استشارية علمية هي تختار البحوث وعناوينها. فإذا كانت النتائج ممتازة نرفعها لصناع القرار، نخاطب بها النخبة من المجتمع، المؤثرين من الإعلاميين، الصحفيين، خطباء الجمعة وغير من هذه القضية، وهذه أسبابها وهذا هو علاجها. هذا دور المركز يقدمه. الرسالة الثالثة أن تتميز تأصيل شرعي، فنحن مسلمون وننطلق من طرقات شرعية، ولذلك لا بد أن يكون كل فريق شخص شرعي يشترط شرط. هذا ما يقدمه المركز. طبعا في جانبه البحث العلمي، إدارة البحوث الدراسات، عندنا إدارة البرامج والتدريب، تقدم مناشط يعني تدريبية للنخبة فقط. مثلا للإعلاميين هناك دورة المركز سيأخذها قريبا، المصطلح تحرير المصطلحات الاجتماعية، تحرير المصطلحات الاجتماعية في الصحافة والإعلام. قد يقال يقول هذه ظاهرة، متى نسميها ظاهرة؟ متى نسميها مشكلة؟ بدل أن يكتب شخص ويكبر لنا ويحجم لنا قضية، مثل قضية العنف الأسري الآن كل من يكتب عنه، ومجرد حوادث معينة، أنا لا أقول العنف موجود أو أنه موجود، أنا أقول لنصبر قليلا حتى تتبين الدراسات ما هو العنف الأسري وما حجمه الموجود عندنا مثلا في السعودية.
قد تكون قضية لكن تناولها الإعلام بشكل كبير جدا،
ضخمها وأعطاها أكبر من حقها، وبالتالي ما الذي يحدث؟ نظهر نحن أمام العالم إننا أشرار،
صحيح،
إن أصحاب عنف.
صحيح.
الآن عندنا 6 دراسات مثلا في المملكة، 6 جهات تقوم بدراسة العنف الأسري. طيب نصبر قليلا حتى نرى ماذا تقدم هذه الدراسات. أما أن يأتي مثل إعلامي أو صحفي مجرد الحرفة الإعلامية فيتكلم عن هذه القضية صورة معينة، ثم يظهر لنا أن المجتمع كله عنف، وأن هذه مشكلة حقيقة.
لأجل ذلك يا دكتور لاحظ كان في برنامج من البرامج الأكثر مشاهدة في أمريكا، يشاهد ملايين الأمريكان، عشرات الملايين من الأمريكان، لمذيعة اسمها أوبرا، أخذت صورة لوحدة من الأخوات في جدة بعد ضرب زوجها لها، وكيف يعني أثر الضرب في وجهها، وصار هناك أكثر من عملية جراحية حتى استطاعت يعني أن تعود إلى يعني شكلها الطبيعي. أخذت هذه الصورة ثم تحدثت، قالت أنه يعتبر في المملكة العربية السعودية أكثر دولة في العالم تضطهد المرأة،
وهذه مشكلة
من هذه الصورة،
من حادثة معينة. بينما لو رجعنا للأرقام والإحصاءات اللي من أمريكا، نفس مركز الدراسات في أمريكا تتكلم عن حقيقة اضطهاد المرأة الأمريكية، وأرقام ليس اجتهاد من فلان أو علان، أرقام موجودة عبر مراكز دراسات واستطلاعات رأي، نستطيع أن نحج مثل هذا البرنامج مثل هذه القضية. وكم نسبة الجرائم التي عندكم، نسبة الجرائم التي عندنا؟ إحنا نقول ما عندنا وفي عنف، وقد يكون في ظلم المرأة واضطهاد المرأة، لكن ما حجمه، ما مقداره؟ أنا لا أجتهد وأقول هو كذا أو أنفيه أو أثبته، أنا أقول لما لا ننطلق من دراسات واستطلاعات تثبت لنا وجوده، عدم وجوده، ما حجم الوجود، ما هي الأسباب، ما هي طرق العلاج.
جميل. المركز دكتور في الرأس،
في الرأس،
وما زلت مصر على الرسم. نريد أن نعرف يعني أو أن تجيبنا على هذا التساؤل، لماذا إصرار الدكتور إبراهيم على الرسم؟ يعني قد يكون هذا المركز لو كان في الرياض، لو كان في جدة، قد يكون نفعه أكبر. نريد أن تشفي غليل المشاهد في هذا الإجابة.
يعني أنا لو كان عندي أحد من الرسم لقد تسألوا أهل الرسم.
نعم.
لكن لأنه ما عندي أحد، أنا لعلي أقول وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، يعني أهل الرأس ببساطتهم، ولا تلومني إني أمدح أهل الرأس يعني، لأني أنا منهم وأعيش بينهم وأعرف حقيقة حقيقتهم. لو طلب مني أن أرتح الأرض ربما لا أدري ماذا سيحصل لي حقيقة. حاولت أدري من مرات نظرا لكافة البرامج والمناشط مثلا في الرياض ولا في عدد من الجهات، الرياض ربما منفذ لي سهل دولي للسفر والذهاب والإياب، يعلم الله أن كان يحصله من المشاكل كثيرة يخرج فيها من الرأس إلى مطار القصيم 60 كيلو، من مطار القصيم إلى مطار الرياض، من مطار الرياض إلى تلك الدولة، حتى بعض الأحيان 4-5 محطات حتى أصل للجهة التي أريد أن أقدم برنامجي. كل هذا التحمل أنا أقول الرأس يستاهل أكثر، يستاهل أكثر. يعني الوجود ربما الوالدين حقيقة هذه كان لها أثر كبير جدا في ثباتي وجودي في ذلك البلد، ثم يعني أصبح حقيقة لا أستطيع أني يعني ما أدري وش اللي بيصير في المرحلة القادمة، لكن أشعر أنني لا أستطيع أن يعني أفطر عن الرأس.
كتبت أو كنت تكتب دكتور في ملحق الرسالة في جريدة المدينة بعنوان وعي كان لك زاوية أسبوعية هي أو يومية كانت؟
لا أسبوعية كانت.
أسبوعية وكان لها أصداء متميزة جدا، لماذا انقطعت؟
يعني أنا أقول ربما السؤال ما يوجه لي يوجه للإخوة في الجريدة، مع أن لا أخفيك أنهم طلبوا يعني مرات أنه لماذا انقطعت. أو طبعا كما أي كاتب يحصل له بعض الحين إشكالات في الزاوية تنطق يعني برأي صاحبها دائما، هي يعني النافذة لك على الجمهور وناس الجمهور عليك. لما يقرأ الجمهور لك يريد أن يقرأ صراحتك، يريد أن يقرأ همومك الحقيقية، فإن لم تكن موجودة في الزاوية فما ليس لها معنى، بل عكس ربما يعني تصدم حقيقة القارئين والمحبين لك. الكتابة في وسائل الإعلام يعني مع الأسف أنها يعني كثيرا ما تتعرض لمقاطع رئيس التحرير وبعض الأشياء وغيرها، مع أنه مسؤولية الكاتب، والذي يعني يجعل سيتألم أكثر من بعض الأحيان أنه يعني أنا لا أنه مقاطع رئيس التحرير، هذا حق له، ما دام عنده توجه معين وعنده رابط معين هذا حق له، لكن على الأقل ليقول للكاتب أن والله ترى مقالك ما نريد ما غير مناسب للنشر هذا، أو مقالك مثلا نريد أن تحرره من بعض الأمور التي ليست كذا، لكن لا يسكت ثم يخرج لي مقال مقطوع الأنف مجدوع الأذنين ليس له طعم ولا رائحة.
لكن دكتور طالما أن كان له أصداء ومميزة يعني ما يستحق هؤلاء الأشخاص أن نصبر لأجلهم؟
والله يستحقون أكثر، وانا لم اقطع الجانب، بالعكس ان شاء الله لعله يرجع قريبا ان شاء الله، لكن يبقى انه كما ذكرت لك يعني بعض الهموم قد بطبيعتنا يعني انه والله نحب حقيقه نوصل رساله واضحه، بعض الحين قد يتوصل لك يعني وصول. على كل يمكن كتبت لمده سنه كامله وسيخرج ان شاء الله المقالات كلها في كتاب بمشيئة الله قريب، كل المقالات تأخذ في كتاب قريب بمشيئة الله تعالى.
الله يحفظكم. احنا ايضا نريد ان نريح قليلا، نذهب الى فاصل ونعود ان شاء الله. ايها الاخوة والاخوات فاصل نعود بعد استكمال كلام الاخوة. اهلا ومرحبا بحضراتكم مرة اخرى. دكتور حياك الله مرة ثانية. نريد أيضا نستكمل بعض المحاور، لكن لعلي أن نسترجع طالما أننا نحن في هذه الأيام الرمضانية وهذه الأمسيات، لعلنا أن نتحدث كيف تعامل الدكتور إبراهيم مع أبنائه في شهر رمضان، كيف تعامله مع أسرته، هل يعني يأخذون لهم حظ يعني من وقت الدكتور في هذه الأيام الفاضلة؟
يعني أنا بالنسبة لرمضان بالذات أكون مقلل في السفر، ممكن عندي سفريتين دائما في برنامج رمضان، سفر لمكة وصاحبه عمرة وبرنامج أخرى بالمنطقة نفسها، وسفر آخر يكون للرياض أيضا لمشاركة يعني في رمضان بعض المناشط هناك فقط، ما عدا ولا أحاول حقيقة أني أخرج يعني عن المنطقة في رمضان، هذه يمكن سبب قضية بقائك في الرصة قبل قليل. لكن حقيقة أنا أولادي دائما يعني بسبب كثرة السفر ربما أيضا البعد عنهم قليلا، الحمد لله يعني عندي الأهل الزوجة حقيقة، وأنا لعلي من هذا البرنامج يعني أرسل باقة ورد للأهل خاصة حقيقة لما الجهد الذي يقومون فيه في ظل غيابك وسفرك وكثرة سفرياتك وصبرهم على مثل هذا الأمر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة حقيقة. لكن أيضا أحرص أن لا أفرق في جانب يعني على جانب، ليس معنى أن الإنسان الله منشغل في كثير من سفرياتي في دعوتي في برامجي في مناشطة معنى ذلك أن أبدل لهم برنامج. أنا بفضل الله تعالى وضعت منهج لي برنامج منظم مكتوب في خطة معينة مع الأولاد، غير أن الأولاد بالنسبة للذكور لهم مربي، عندهم مربي خاص أتفق أنا وياه على برنامج معين يتابع هذا البرنامج في رمضان وفي غير رمضان، فهو يقدم تقارير في الأسبوعية عن الأولاد وأمورهم سواء في الدراسة أو أمور التربوية أو لحفظهم القرآن أو لغيرهم. أنا عندي عبد الله الحمد لله في ثاني ثانوي الآن وبفضل الله تعالى يحفظ القرآن كاملا، وأيضا بإجازة معه إجازة الحمد لله سند متصل، أشعر أن أولادي أصدقائي، أحاول حقيقة دائما من خلال جلساتي أحرص أن جلسة العشاء أو الغداء في غير رمضان أو جلسة الإفطار مع الوالد كما ذكرت، لكن أيضا جلسة السحور هذه أعتبر حقيقة جلسة جميلة.
نعم.
وأشعر حقيقة أنها أنا يعني تعطيني استقرار نفسي وعاطفي جميل مع أولادي.
جميل.
لما تلاحظ يعني بعض الهموم التي نذكرها على الطعام، بعض المواقف، بعض القصص، بعض الطرائف، بعض القفشات من الأولاد من الصغير إلى الكبير، حقيقة تأنس وتشعر أنك فعلا هذه الأسرة هذه يعني وهذه حقيقة دائما أحرص عليها. حتى أنا والله أنا لبعض الأحيان لا أرضى أن أبدأ في الطعام إلا والجميع حاضر، إلا والجميع حاضر صغير ممكن، حتى بعضهم قد تقول مثل إحدى البنات أو إيه أنا والله شبعانة ما أريد مثل أجلس، أقول تعالي ليس القضية طعام، تعال خلنا نجلس، خلنا نجلس. ومن هذا الجانب حرصت إنه يكون في قرب، فيه رحلة أسبوعية عندنا خارج المنزل
ما شاء الله،
وفيها تقييم وفيها برامج معينة، وإذا انتهينا من هذه الرحلة رجعنا قافلين بسيارتنا، من يعبر عن هذه الرحلة بلغة عربية فصحى ويكون أفضل شخص معبر ينال الجائزة. وتعال اسمع جمال التعبير من الصغار، وبعض الأحيان قفشات الإدخال العامية إدخال العامية في بعض ذيهم يضحك الجميع ويأنس، لكن أشعر الحمد لله أنها أعطتكم طلاقة في اللسان، جرأة في بعض يعني مشاركات سواء في الإذاعات المدرسية أو الحفلات أو بعض المناسبات، وهذا من فضل الله تعالى
ما شاء الله. دكتور لعلي أيضا أنا أتحدث معك عن محاضراتكم الله يحفظكم والدروس التي قدمتموها، هي في الحقيقة كثيرة جدا، لكن نلمس ويلمس الأخوة والأخوات يعني هذا بلا شك أنها تأخذ طابع التأثير على نفس من يستمع إليها. نريد أن نتحدث يعني لماذا هذا التأثير الذي يقع في نفس الشخص حينما يستمع لبعض محاضرات الدكتور؟
يعني لا أدري ماذا أقول، يعني حقيقة جانب يعني هناك جانبان في السؤال أو في الإجابة على السؤال، جانب واحد إيماني رباني هو إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الموفق وهو المسدد ويكتب القبول لمن شاء من عباده، أسأل الله تعالى أن أكون قد أملك شيئا يعني لاقى رضا الله عز وجل يعني عني. وأذكر هنا يعني كلمة يحيى بن معاذ لما سأل أباه قال يا أبتاه لماذا إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، فقال كلمة جميلة حقيقة، هذه من الكلمات التي دائما حقيقة تؤثر في نفسي، قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة.
نعم.
ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. أذكر كلمة ابن الجوزي في بداية صيد الخاطر في أحد فصوله في البدايات، كان يقول وكنت أجلس مجلس الوعظ وكان يجلس أمامي بنحو هذا الكلام، ويجلس أمامي 10,000 إلى 30,000 فأنظر فيهم فإذا بينهم الخاشع وإذا بينهم التائب وإذا بينهم الباكي وإذا كذا، يقول ثم أرجع لنفسي فأقول ويحك إن نجا هؤلاء وهلكت، ويحك إن نجا هؤلاء وهلكت، يقول ثم ينوح على نفسه يا ربي لا تحرم عبدا دل عبادك عليك يا ربي ولو أجر الدلالة ولو أجر الدلالة ولو أجر الدلالة. يعني مثل هذه المواقف تهز الإنسان حقيقة في جانبه وتؤثر عليه كثيرا حقيقة، يعني الإنسان يخشى أن يخسر يعني ما بينه وبين الله عز وجل في ظل ما يسمعه ربما الناس عنه، ولذلك لم يطرح الإنسان الطرح يعلم الله أنه أول ما يفكر في نفسه ويشعر أن هذا الطرح لنفسه هو. وقد يكون بعض الأحيان بعض المشاكل أعاني منها، بعض الإخوة لما نزل شريط روائع الأسحار يتصور أني ذلك العابد الزاهد القائم الليل، لا أنا أعاني من هذا الأمر وأشكو ربي يعني حالي إلى ربي جل وعلا في تقصيري في هذا الأمر، فطرحت هذا الموضوع لحاجتي أنا إليه لأنني بأمس الحاجة إليه. فمن هذا الجانب أشعر أنه ربما وأنت تتحدث يعني لتعالج نفسك يكون له أثر في قبول الناس لأنك تعيش معهم في جانب أنك أنت كما هم. في هذا الجانب يعني ربما أيضا الجانب الآخر في الإجابة على السؤال جانب يعني المادي اللي هو الاستعداد التحضير بذل الجهد حقيقة في المادة العلمية في تطرح. أنا قلت لك قبل قليل أن أحرص أن يكون مثلا طرح إبراهيم الدويش ليس طرحا عاما أو طرحا في قضية معينة وعضية ينتهي الأمر، أحرص حقيقة كل الشرف أن يكون الطرح الذي يعني أطرحه شامل قضية للمجتمع تعالجها من جانب إيماني ومن جانب فقهي ومن جانب اجتماعي ومن جانب أخلاقي، فتذكر نفسي تذكر تربوي تذكر الجوانب تذكر أرقام وإحصاءات في القضية تذكر وقائع في المجتمع. ولذلك أصبح عندنا الآن يعني كنت أتمنى حقيقة أن أتينا خط الإنتاج لأي درس لأي محاضرة لأي خطبة موجودة عندنا في المكتبة بشكل كبير مرسومة، لابد يمر بثمان محطات حتى يخرج للناس. المحطة الأولى اللي هي وضع خطة لمدة 3 شهور لبرنامجك العلمي. المحطة الثانية هي جمع المعلومات، وتنقسم إلى قسمين: جمع المعلومات من الكتب من كتب الأمهات والتأثير الشرعي لها، ومن الدوريات والصحف والإنترنت وغيرها. تنتقل للمحطة الثالثة وهي إدخال أو إدخال هذه البيانات عند مدخل البيانات، وإدخال هذه البيانات تكون على 11 نقطة: الآيات، الأحاديث، الأشعار، قصص من الواقع، قصص من التاريخ، أرقام وإحصاءات، أشعار، يعني مواقف أو نقولات من بعض الكتب. 11 نقطة يأخذها مدخل البيانات يقسمها، مثلا في هذا الموضوع 20 آية وزدنا. لما تأتي المحطة الرابعة وهي التحرير، اللي هي مسؤوليتي أنا، التحرير والتأصيل. أنا أخذ المادة الآن عندي ربما فيها 100 صفحة في الإنترنت كمثال أو في الحاسب، فأنظر في الموضوع، أنا لا أحتاج منه إلا 5 صفحات أو 10 صفحات فقط، فأخذ من الآيات آيتين فقط، أنسب الآيات في هذا الموضوع، أخذ من الأشعار عندي 20 بيت أو أخذ منها 2 أو 3، وهكذا حتى أتم الموضوع. ثم أحاول لكل شخصيتي في التحرير من خلال معرفتك في الواقع، من خلال ما فتح الله تعالى به عليك إلى آخره. ينتهي التأصيل أو التحرير، يذهب إلى الشخص المنسق. الشخص المنسق يضع الآيات من برنامج الآيات والأحاديث من برنامج الأحاديث في الحاسب الآلي، ثم عنده 4 ألوان متفقون نحن عليها. اللون الأسود لعامة المادة العلمية، اللون الأحمر الفاتح للآيات والأحاديث، اللون الأحمر الغامق للآيات والآثار، اللون الأزرق هذا للكلام المهم الذي يحتاج إلى تكريد 3 بعض الأحيان في الخطبة، أو يحتاج منك إلى أن ترفع صوتك في هذا الجانب.
ما شاء الله.
هذه كلها، هذه طبعا المحطة الخامسة. المحطة الثالثة تطبع المادة العلمية في هذه المادة في هذا الموضوع، ثم تذهب إلى المحرر اللغوي المدقق اللغوي فيقرأها كلمة كلمة ويشكلها ويراجعها حتى ينتهي منها، ثم بعد ذلك يسلم لي قبل الإلقاء. هذه محطة سابعة، قبل الإلقاء فأقرأها ومعي قلمي، ربما أراجع بعض القضايا فأضيفها في القلم، فإذا انتهيت وألقيتها فهي تسجل صوتا، وهي أيضا تحفظ في الحاسوب كتابة، وهي أيضا تحفظ عندنا بالأدراج أوراقا. فالإرشيد هو المحطة الثامنة. الإرشيد تكون من 3: حاسوب وصوت ودرج أوراق.
ما شاء الله.
هذا خط الإنتاج عندنا، ونمشي بفضل الله تعالى. أقول لعل هذا الجهد الذي نقوم فيه، يعني أسأل الله أن يكون خالصا، لعل ربما سبب من أسباب ربما صدق الكلمة أو على الأقل وجود الكلمة وتأثيرها في السامعين.
إذا عرف السبب بطل
حلان.
حصلت يا دكتور على الجائزة العالمية للشباب في تأثير المحاضرات والدروس في عام 1424، إلا أننا لم نسمع عنها، وأنا متأكد السادة المشاهدين ما سبق سمع عنها. يعني ما سبب سرية هذا الأمر؟ يعني أقول شيء يقولون نحن نجي نغطيها نطلعها عندنا في أحد البرامج.
يعني الحمد لله، جزاهم الله خير الإخوة في الجائزة، يعني أحسن الظن، وربما من كما ذكرت التأثير الذي يعني حصل لبعضهم. السرية ليس هناك سرية، لكن لم يقول الإنسان تعالوا واسمعوا ترى أخذت جائزة وغيرها. كان الحفل الإخوة جزاهم الله خير يعني جميل وممتاز ورائع، ربما لم يكن تغطية إعلامية يعني واضحة وكبيرة، لكن الحمد لله جائزة موجودة، وأنا حقيقة أرجو أن أنال الجائزة العظمى يعني من الله عز وجل، يعني هذا اللي والله ينال الإنسان ويفرح به. والجائزة أيضا لتحس في الدنيا حب الناس، تقدير الناس، اعتذار الناس لك، قبول الناس لك، هذه والله هي الجائزة الحقيقية، وليس إقلال النساء من الجائزة عند الإخوة، ولأن جائزتهم كانت في المحاضرات المؤثرة. فهذا التأثير لم يأتي إلا من هؤلاء الناس الذين سمعوا، لكن جزاهم الله خير على حسن ظنهم. والجائزة إن كانت صادقة فستبقى وسيكون لها أثرها إن شاء الله عند الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فنحن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر.
الله يحفظكم. الشيخ، لعلنا أن نذهب إلى جانب الخطب بعد المحاضرات، هل تتذكر أول خطبة خطبتها؟ متى كانت؟ وكيف كانت؟ كيف كان شعورك وقتها حينما خطبت هذه الخطبة؟
يعني بصفة أني أستاذ، بدأت أستاذ جامعي، وأيضا بدأت في الجامعة منذ أن كنت معيدا، ربما مواجهة الجمهور أخذت عليه كثير من مواجهة الجمهور. أذكر أول محاضرة في الجامعة في الكلية، يعني كنت تخرجت عام 1406 من الجامعة وعينت معيدا، ومن الحقيقة يعني ما أدري ما يسمي، لكن أن فوجئت أنه أعطوني جدول أدرس، وقتها تصور طالب جامعي تخرج الآن صح معيدا أخذ جد المدرس. الشيء الذي هو حقيقة كان يعني شديد علي أنني فوجئت أن المادة التي أريد مدرسها في دارس الفصل هي مادة خاصة بالأساتذة الذين جاءوا يدرسون يكملون دراستهم في الجامعة في الكلية. يعني أساتذة يدرسون أحدهم كان يدرسني في المرحلة الثانوية يدرسني أنا في المرحلة ما بين يعني تدريسي كأربع سنوات. فالحقيقة لما جئت يعني لما كنت خائف جدا من المواجهة كيف سأواجه ولأول مرة أدرس وأمام أيضا أساتذة وليس مجرد طلاب. لو كانوا طلاب كنت مشي حالك عليهم يعني خبرتهم قليلة لكن المشكلة أنهم معلمين. حصل أراد الله تعالى موقف في أول يعني محاضرة فربما استثمرت استثمار إيجابي نفعني كثيرا. كانت المحاضرة بعد صلاة الظهر وخرجنا من المسجد وذهبت إلى القاعة وكانت القاعة في الدور الثاني وكان الطلاب جميعهم واقفون وهم رجال كبار طبعا أساتذة ومدراء مدارس كانوا واقفون على الحائط ينتظرون على الأستاذ يحضر. طبعا هم يتصورون ماذا الآن تصوروا أن يحضر أحد الأساتذة يعني الكبار لما هو حقيبته يأتي ويدخل في قاعة. أنا أول ما تأتيت معيدة لم يكن لا هناك شعر في وجهي ولا لحية ولا شارب ولا شيء فأقبلت على القاعة فدخلت القاعة وإذا فيها فقط أربع طلاب والبقية كلهم واقفون على الحائط. طبعا كانت فرصة لي أنا كنت خائف ولا أخفيك أني أرتجف وسألقي أول محاضرة في حياتي أمام المعلمين. فكانت فرصة أني أغلقت الباب انتظرت طبعا عشر دقائق لم يتحرك أحد منهم وهم اعتدون ربما أنه يجالس تتفضل وكذا. فلما ذهب عشر دقائق أغلقت الباب بدأت مع الأربعة حضرتهم بدأت أشرح يبدو التفت في تأخير غير طبيعي فالتفت بعضهم اللي كانوا واقفين على الباب فنظروا إلى الباب مغلق وفي شخص جالس يتكلم فقال بعضهم لبعض يعني يبدو الشيخ حضر فجاءوا جميعا وأرادوا يقرؤون باب القاعة. نعم يا شباب قال نبدأ بخصف كيف وين أنتم؟ قال والله ما علمنا أنك جئت. كيف شو ما علمت لازم نعلمكم؟ قالوا عفوا لا بس احنا يعني ما تبقعنا انك حقيقة انك انت الذي يعني ما تخلينا نعرفك. فقلت يعني هل تريدون لازم كل واحد يعلمكم؟ انتم الان طلاب جامعيين والساعة بأيديكم تعرفون المحاضرة في الجامعة ما عندنا جرس نضرب الجرس انه خرجت الدرس ولا خرجت الحصة.
تعال على الوقت
تعال وقتك فعن طالب جامعي. فقال طيب خلاص يا شيخ هالمرة طبعا انا كان بالامكان ياذن لهم لكن لو اذنت لها 60 اللي يدخلون الان مشكلة كبيرة بالنسبة لي انا. فكانت فرصة اني على الاقل خليني هالموقف الاول الرهبة تكون خفيفة علي. فقلت لا يمكن. قالوا يا شيخ كان قلت لا يمكن بحمل الاحوال خلاص انتهت الان راح ربع ساعة وانتهت بالدرس. تعالوا يوم الثلاثاء ان شاء الله هذا كان يوم الاحد. فذهبوا بعد محاولات فاغلقت الباب وقلت رجاء تزعجونا فبدات اعطي الطلاب. خطت قليلا بعد عشر دقائق جاءوا مع وكيل الكلية. طبعا أنا مواقف يعني هذه أول محاضرة لي. فجاءوا مع وكيل الكلية فقال يا أستاذ إبراهيم الإخوان كذا وكذا وكذا فلا تسمح لهم هذه المرة. قلت أنا أسمح لهم بس بشرط إنك تدخل أنت تدرسهم. فأتفاجأ يعني بالكلام فقال لا عفوا أجل أنا ترى يا شباب ما علي منكم ويسحب ويمشي. فلم يدخلوا. لما جئت يوم الثلاثاء أقبلت على القاعة الحقيقة لم أسمع صوتا ولم أرى أحدا. دخلت القاعة وإذا بالطلاب كلهم موجودون لكن لا تسمع لهم همسا.
أي نعم.
فقلت سبحان الله أرادها الله عز وجل بأن تكون البدايات يا أدوا بهذه الصورة ولا لا أخفيك وأنا جالس في ثاني محاضرة أتحدث معهم أنني لا أملك أقدامي وهي تهتز ترتجف. وأنا يعني بالمناسبة هذا السؤال يؤكد على بعض الجوانب الإخوة اللي يقولون عندما نلقي عندما كذا نخاف ما عندنا جرأة أننا نتحدث. أقول هذا أمر طبيعي يمر على كل أحد لا يسلم منه أحد لكن هي بدايات ما أن يبدأ الإنسان ويستعين بالله ويراقب وضعه في أخطائه البدايات إلا ويسلك ويدرج في هذا الأمر.
دكتور أريد أن تعطيني والسادة المشاهدين ما هو الهم الذي يحمل الدكتور إبراهيم؟
يعني لعل الهم ينطق من خلال الأطروحات اللي يقدمها إبراهيم الدويش. يعني لو تتبعت أسماء الأشرطة ولا أسماء حتى بعض الكتب وأسماء بعض البرامج اللي يقدمها هي كلها محاولة إصلاح. فأنا أعتبر حقيقة الهم الذي أحمله دائما ويتعبني ويحرقني وربما يمكن بعض حتى لا أستطيع أن أكمل حقيقة في بعض المقاطع من بعض الأطروحات وغيرها وهذا جعل حتى بعض المشاهدين يتهمك أو حتى يتأثر فيك فقط أنك بعض الحين أتمك دمعتك أمام طرح معين أو أمام قصة معينة أو أمام مأساة معينة. الهم الذي حين حقيقة هم الإصلاح، يعني يحاول الإنسان يعني مما يرى من حب حقيقة لأمته، من حبه لبلده، من حبه للناس، أحمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. حقيقة تؤثر فيه كثيرا السيرة لما أقرأها وأجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني صلى الله عليه وسلم بذل نفسه وجهده ووقته وكل ما فيه صلى الله عليه وسلم من أجل أمته، بل حتى أنه الناس يوم القيامة كلهم الناس يقولون نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. حقيقة مثل هذه المواقف تؤثر فيك، فأن تحمل حقيقة يعني حاول تحمل هم إصلاح وطنك بلدك أهلك أمتك يعني في عموم البلاد الإسلامية، تحاول أن تتبع المشاكل بعض القضايا الاجتماعية، تضع يدك تلمس الجرح لأنك إذا لمست الجرح المريض دائما يقول لأنك أنت وضعت إصبعك على الجرح، فتلمسك بها الجروح يعني لعله يكون فعلا من باب الإصلاح بأثر. والحمد لله يعني أشعر بفضل الله تعالى أن الإنسان يحاول أن يقدم شيء في مثل هذا المجال.
اللهم آمين. دكتور، ثلاث أمنيات تتمناها؟
أنت بدأت تسأل أسئلة يعني سبحان الله. يعني لو أردت أن أرتب الأمانة، أول أمنية شخصية أن يرضى ربي عني.
اللهم
وأنا قلت لك يمكن في الحلقة الماضية دائما أعلق هدفي في الحياة، هدفي في الحياة رضا الله أولا. أنا أعرف أن أمي وهدفي كل إنسان، لكن لا تلوم أي شخص أنه يسعى لهذا المطلب، كان حقيقة هو الشيء الذي يعيش الإنسان من أجله. مهما يعني رضى عنك الناس، مهما قالوا الناس عنك، أنت أعلم بنفسك. وبين العبد ورب أسرار، وقد تكون هذه الأسرار بعض الأحيان من التقصير، من المعاصي، من الذنوب التي سترها الله تعالى عليك في الدنيا ولا يعلم عنها أحد. فهذا الجانب يعني حقيقة أمني أن الإنسان يشعر بأن الله تعالى رضي عنه.
اللهم
ماضي وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد طرفي. ما دمت أعلم أن الله تعالى راضي عني فكل شيء يهون حقيقة في الحياة. هذا في الجانب الشخصي. يعني أما الأمنية الثالثة فهي لهذه الأمة، للأمة الإسلامية، يعني يتمنى الإنسان حقيقة أن يرى وحدة هذه الأمة، اجتماع كلمتها، التآلف بين مفكريها ومثقفيها. ولا نتصور أن التآلف يعني معنى ذلك الاتفاق على كلمة، اختلاف أمر طبيعي جدا، لكن هل نسقن فن الاختلاف بيننا؟ وهل نستطيع أن نلتقي سويا في مكان واحد فنناقش مثل كثير من قضايانا؟ أنا على يقين أن من يحمل هم الإصلاح الحقيقي سينزل كثيرا عن أنانيته والأنا التي عنده من أجل وطنه، من أجل أمته، وسيكون صادقا صريحا في إطروحاته مع الآخرين. وإذا كان القصد البحث عن الحق فسيتراجع إن شعر أنه أخطأ وأنه ليس على الحق. السجال اللي جالس يصير الآن بين المثقفين مؤلم حقيقة، هذا يكتب وهذا يرد.
يطول الحديث في هذا وحلقة من الثالثة.
الأمنية الثالثة عند تتكلم عن الآن الأمنية الثالثة حقيقة في أسرتي، أتمنى حقيقة يعني أرى الصلاح في أولادي، ودائما أتمنى أن يكونوا جنود من جنود هذا الدين، يعني سواء كان منه ذكر أو أنثى، وهذا دائما يعني لساني يلهج بها في دعوتي.
اللهم آمين. الله أن يحقق لك علينا يا دكتور. في الحقيقة في نهاية الحلقة أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل.
جزاك الله خير.
وأريد أن تختم أنت اللقاء. أريد أن تختم أنت اللقاء.
أنا أخشى بس أن الإخوان في المجد إذا ختمت اللقاء يعني يبعدونك ويصير أنا مقدم الحلقة.
مرحب. يشرفني أنا
يعني بس ما تلومني بكرة إذا حلت محلك وصرت أنا أقدم البرنامج.
لا لا لا
طيب
على كل خلي الحلقة دي الحلقة 30.
على كل مدى جزاك الله خير تنازلت الخاتمة لي، فأنا أقول في ختام هذه الحلقة لا يسعني حقيقة إلا أن نشكر من أشكر أنا أشكر لك حظي أنا أتكلم بلسانك أنا على كل أشكر يعني أخي إسماعيل جزاه الله خير عبد الرحمن بروحه الطيبة والمرحة وحمد للجائم جزاه الله خير يحمد في إطراحاته وبرامجه الاجتماعية صرت عن مبارك فيه وحقيقة أشكر الإخوة في المجد على إتاحة هذه الفرصة كما لا يفعني حقيقة وأنسى أن يشكر المشاهدين اللي وسعوا قدورهم علينا حلقتين يعني سمعوا كثير من الكلام ولا أشك أن هناك تقطات وزلات لكني أقول اللهم إن للسان زلات فاغفر لنا زلات ألسنتنا وللكلام سقطات فاغفر لنا سقطات كلامنا واغفر لنا وتب علينا. شكر الله لكم مشاهدي الكرام على استماعكم وحسن إنصاتكم وسامحونا على ما أطلنا في عليكم وشكرا لكم وإلى حلقة إن شاء الله قادمة مع ضيف آخر
من تقديمي
لا أدري ربما يكون من تقديمي لأن أتوقع أن الأخ إسماعيل قد يبعد عن المجد يعني
الله يبارك فيك.